أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الفصل الثاني من فصول كتاب الصوم، وهو معقود للحديث عما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات. وهو أحد ركني ماهية الصوم الشرعية، إذ قلنا الصوم هو قصد الإمساك أو الإمساك بالنية كما قالوا، مو مهم الآن التعريف، بيناه سابقا. تحدثنا عن الركن الأول اللي هو النية وبحوثها، والآن يقع الحديث عن الركن الثاني من الأركان المأخوذة في الماهية والتعريف، وهو الإمساك وما يجب الإمساك عنه. جاي، ولا إشكال ولا ريب في أن ما يجب الإمساك عنه أمور كما قال الماتن، وهي أمور: الأول والثاني الأكل والشرب من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره، غير المعتاد كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها. واضح على مستوى العبارة أن الماتن لا يفرق بين ما يقبل الهضم في المعدة وما لا يقبل الهضم، يعني مرة يكون النظر في التعبير بالأكل والشرب ما يدخل إلى المعدة، وهنا لا فرق حينئذ بين ما يستفيد منه الجسم وما لا يستفيد منه الجسم، قل بين ما يتفاعل مع الجسم وبين ما لا يتفاعل مع الجسم. وأخرى يكون النظر إلى خصوص ما يتفاعل مع الجسم، سواء كان سهما للجسم أم نافعا للجسم، مفيدا أم مضرا، يتفاعل. واضح من عبارة الماتن عندما مثل بالحصى قبل أن يقول ونحوها بعد ذلك، أنه يرى أن عنوان الأكل والشرب عامان لكل ما يدخل إلى المعدة أو إلى الجوف، سواء كان مما يتفاعل مع الجسد أو كان لا يتفاعل مع الجسد، يعني قطعة معدن مثلا لا تتفاعل. طبعا قد واحد يقول لي بعض المعادن تتفاعل، لا، المعدن الذي لا يتفاعل. ها، واضح أنه مشمول عندما قال الحصى، لأنه قد نظريا، وسرح يجي البحث إن شاء الله، قد يقع الكلام في التفرقة بين مثل التراب ومثل الحصى، فإن التراب يتفاعل مع الجسد سواء نفعه أم ضره، في مكونات في التراب تتفاعل مع الجسد قد تنفعه وقد تضره. جيد. ثم قال: ولا بين الكثير والقليل من كل من هذه، يعني كعشر حبة الحنطة، يعني شيء قليل جدا بس يصدق عليه أنه شيء عرفا، مش عم نحكي عقلا، عرفا. وإلا عقلا يمكن إذا مجهر نخليه مقابل فم إنسان أو مقابل أنف إنسان تجد ما شاء الله ما الذي يدخل. الفيروسات للآن يتحدث عنها وما تدخل، لكن هذا لا يعد عرفا كذلك. أو عشر قطرة من الماء، يعني ما دام يصدق عرفا هذا المقصود، وإلا رذاذ يدخل كثير ما شاء الله. البخار شو هو أساسا؟ قطرات من الماء لا ترى بالعين المجردة، أو غيرها من المائعات، حتى أنه لو بل الخياطة الخياط الخيطة بريقه أو غيره ثم رده إلى الفم وابتلع ما عليه، مش رطوبة غير مسرية، رطوبة معتد بها، يعني شيء قابل للابتلاع، من الرطوبة بطل صومه. إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه، بحيث كان في ريق في فمه كثير وهذا القليل استهلك فيه على وجه لا تصدق عليه الرطوبة الخارجية. استهلاك مع الاتحاد في الجنس كلاهما ريق، اللي على الخيط ريق واللي في فمه ريق، وهذا ما استشكله جملة من المحققين. وكذا لو استاك من السواك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه الرطوبة ثم رده إلى الفم، فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكور، يعني بحيث لا تصدق رطوبة خارجية. هذا هو المقطع المربوط بقليل الطعام، يضيف عليه إضافة. وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه، هذا ما كان بده أصلا تنبيه، هذا واضح واضح أساسا، باعتبار بعد ما قال عشر حبة الحنطة وعشر قطرة الماء، واضح أن ما يخرج من بين الأسنان لن يكون أقل من ذلك. ها، والكلام هنا عشر مش للتحديد بالنسبة المئوية، يعني ما يصدق عليه عرفا أنه طعام قليل أو شراب قليل، صدق العرف. لا يخفى أن في هذا المقطع جهات من البحث. الجهة الأولى من جهات البحث في أصل مفطرية الأكل والشرب، بمعزل عن الكيفيات والكميات، أصل مفطرية الأكل والشرب. أقول المراجع لكلمات المحققين والأصحاب يجدها طافحة في دعاوى الإجماع والضرورة والتسالم على هذا الحكم، بمعزل عن تفاصيل اللي هي محل كلام أو يمكن أن يوقع فيها الكلام. أقول لا إشكال ولا ريب في أن هنالك شيء أسبق من هذه الدعاوى، وهو أن حقيقة الصوم وجوهر عملية الصوم والحد الأدنى للصوم كما قلت أنا سابقا في تعريف الصوم هو الصوم عن الطعام والشراب. لا أقصد بهذا أن معنى الصوم لغة أو عرفا هذا، بل هذا الصوم المخصوص جوهره وما ينسبق إلى الذهن من إطلاقه هو الصيام عن الطعام والشراب في الجملة. طبعا أقول في الجملة نتيجة ما سيأتي من بعض التفصيلات اللي فيها بحث وكلام، وهذا أمر لا ينبعي الحديث عنه والإطالة فيه. وما ورد من قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر محمول على هذا المعنى، لا على مجرد التعبد، إلا إذا أريد التعبد من جهة أخرى، من جهة أصل المفطرية، جهة الحد، بيان الحد الذي يأكل إليه، وهو تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومما يعزز هذا المعنى، وهو لا يحتاج إلى تعزيز وتوضيح، أن أكثر الروايات الواردة في الأكل والشرب لم ترد في السؤال عن مفطرية الأكل والشرب، بل لم نجد في العادة حديثا عن مفطرية الطعام والشراب إلا في بعض الروايات والصحاح البيانية، وهي قليلة، من قبيل صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الباب الأول من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال، في رواية أخرى أو نقل آخر لنفس الصحيحة أربع خصال، الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. طبعا واضح ما في فرق بين النقلين للصحيحة، إذا عد الطعام والشراب اثنان صارت أربعة، وإذا عدا واحد صارت ثلاثة، لكن التعبير بثلاث وأربع يكشف عن أن الرواة كانوا ينقلون بالمعنى. وهذا أمر واضح. ومن قبيل الرواية السادسة من روايات الباب الثاني من هذه الأبواب، أبواب ما يمسك عنه الصائم، وهي رواية الخصال، وهي مرسلة البرقي إلى الصادق عليه السلام، أنه قال خمسة أشياء تفطر الصائم: الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله ورسوله وعلى الأئمة. أقول مما يؤكد هذا المعنى أنه جوهر الصوم هو الامتناع عن الأكل والشرب، أنه لم يرد في أكثر الروايات، لعل الأمر منحصر بين الروايتين بشكل مباشر، الحديث عن أصل مفطرية الأكل والشرب سؤالا وجوابا من الرواة، لأنه لا يسأل عن الأمور البديهية والواضحة، بل الذي وجد في الروايات وبشكل ملفت للنظر هو الحديث عن كفارات الأكل والشرب وما يترتب عليهما، كما في روايات الباب التاسع والعاشر وغيرهما من الروايات المتكررة والمتكثرة. في الحديث عن الجزاء لمن أكل أو شرب أو تناول مفطرة، وهذا لعمري من الواضحات التي لا تحتاج إلى الإطالة. الحديث يقع في الجهة الثانية، وهو حديث عن عدم الفرق في الأكل والشرب بين المتعارف وغير المتعارف. المتعارف ما يتعارف أكله وشربه، وغير المتعارف ما لم يتعارف أكله وشربه، ما يقابله. والعرف قد يكون عاما وقد يكون خاصا، والعام والخاص درجات أيضا. يعني قد تجد نبتة من النباتات في عرف أهل بلاد تؤكل، في عرف أهل بلاد أخرى لا تؤكل. حيوان من الحيوانات في عرف يؤكل، في عرف آخر لا يؤكل. قد يكون يتنفر منه. بعض الأطعمة التي تؤكل في الصين مثلا نتنفر منها نحن أهل المشرق مثلا، مش لسبب ديني فقط كما قد يتوهم، بل لسبب إنساني، عدم الاعتياد. مثلا أكل الجراد الذي هو محلل شرعا ويؤكل في الجزيرة العربية إلى يومنا هذا، يتنفر منه في بيئة أخرى مع أنها تعتقد بجواز أكله. جيد، مو مهم هذا الجانب، يهمني التعرض لما ينبغي في هذا المجال. أقول غير المتعارف أكله على قسمين كما أشرت في شرح العبارة، ما يتفاعل مع الجسم وما لا يتفاعل مع الجسم. يعني يغضب، تمتصه الأمعاء، المعدة، وما لا يكون كذلك. والضابط فيما لا يكون كذلك الذي يدخل إلى الجسم ويخرج منه إذا خرج كما دخل، كالحصى وبعض المعادن. أسعم قول بعض المعادن لأن بعضها قد يقال قابل للتفاعل في الجسم. لأنه مثلا التراب لنفترض لا يتعارف أكله أفضل أحد في العالم هكذا بدون علاج يعني، بينما التراب يتفاعل في الجسم، قد يمتص الجسم منه أنواع من المعادن. بينما الحصى الصلب مثلا لا يتفاعل مع الجسم أبدا، يخرج كما يدخل إلى الجسم. بعض الحبوب التي تبتلع مع غشائها القاسي أيضا تخرج من المعدة كما تدخل. فالمقصود من هذا العنوان المتعارف وغير المتعارف مطلق هذا الشيء، لأنه قد يفصل. يعني قد واحد يجي يقول لك أنا بقبل بالطعام غير المتعارف، يعني بقبل مثلا أنه الأدلة بتشمل التراب، بتشمل أوراق الشجر الذي لا يؤكل عادة، أو يؤكل في بيئة كما في أفريقيا لا يؤكل في بلادنا مثلا أو العكس. كذلك العصائر كالمستخلص من أجسام لا تؤكل كما الرياحين مثلا لا تشرب عادة. كل ما يتفاعل مع الجسم أنا بقبل فيه وإن كان في درجات أخفى من درجات حتى فيما يتفاعل، لكن ما لا يتفاعل أصلا مع الجسم يدخل ويخرج كما هو لا يتقوى الجسم عليه. قد يقول لك والله أنا هذا لا أجد دليلا يدل عليه، حكمة الصوم لا تشمله، تعليلات الصوم لا تشمله، أدلة الصوم لا تشمله، ليجد مس ألم الجوع، ألم الجوع هذا لا يدفع ألم الجوع أبدا، ما لم تمتصه العروق وأدوات الامتصاص بالجسد. وبهذا قد يشكك في شمول إطلاقات الأكل والشرب له.
صدق مفهوم الأكل
الحلال، الطعام شيء والأكل شيء آخر. جيد، من هنا أنا أبحث بهالطريقة وأثير البحث حتى نفكر في سويا، لأن بعض الأمور للأسف، وهذه تنبيه للإخوة جميعا، نتيجة التسالم والمشي عليها الإنسان بيصير يقول هذه مش مسألة جدلية بين الفقهاء يلا بنمشي عليها بشكل سريع. لا، كل شيء يحتاج إلى تفكير وتأمل. ما هو عمدة الدليل على أن عنوان الأكل المفطر يشمل أكل وشرب المتعارف وغير المتعارف معا؟ المتعارف ما في كلام، غير المتعارف لأنه كما تعلمون الأمور قابلة للطرح أيضا، حتى أنه نسب إلى جزما إلى الحسن بن صالح بن حي وهو أحد فقهاء العامة وأبي طلحة الأنصاري القول بأن المتعارف هو الذي يفطر، غير المتعارف لا يفطر. ونقل هذا المعنى في مختلف الشيعة عن ابن الجنيد والسيد المرتضى رحمهما الله في بعض كتبه، وإن كان الموجود في كتبه المعروفة ومسائله هو التعميم لغير المتعارف، ولم نعرف ما الذي يقصده العلامة من بعض كتبه، فإن الكتب الموجودة والتي أمكن التحقق منها كل مورد تعرض فيه للأكل والشرب كلامه مطلق. ثم لم يعلم أن هؤلاء وبالأخص ابن الجند والسيد المرتضى اللي قالوا غير المتعارف، هل مرادهم غير المتعارف اللي بيتفاعل مع الجسم مثل ماء الورد مثلا أو بعض الرياحين والأزهار اللي لا يتعارف شربها لشدة مذاقها مثلا، أو أن المقصود غير المتعارف الذي لا يتفاعل مع الجسم مثل الحصى مثلا؟ فرق كبير بين الأمرين. وكيف كان أنا أصل النسبة لم تثبت عندي خصوصا بالنسبة للسيد المرتضى. وكيف كان فالعمدة في المسألة الرجوع إلى الأدلة الوارد في الأدلة كما قلنا كما في صحيحة محمد بن مسلم وغيرها من الروايات اللي تحدثت. هو عناوين من قبيل عنوان الأكل. طبعا صحيحة محمد بن مسلم الوارد فيها الطعام والشراب، غير صحيحة محمد بن مسلم الوارد في الروايات هو عنوان الأكل، من أكل فعليه كذا، من شرب فعليه كذا إلى آخره. الأكل كل ما يؤكل يقال له أكل، وليس خصوص ما يغتذي عليه الإنسان أو يتفاعل مع جسده. ولذلك ورد في الروايات أكل التربة الحسينية بقدر الحمصة، وعدم جواز أكل التراب. كما لا يخفى، فعنوان الأكل واضح أنه يصدق على كل مأكول، سواء كان مما يتعارف أو لم يكن مما يتعارف. وكذلك الأمر فيما يسمى مشروبا أو يشرب، وهذا يساعد عليه البحث اللغوي أيضا. وفي مقام الحديث عن التعميم لغير المتعارف، تبرز بعض الروايات الواردة في مفطرية الغبار، وإن كان أصل مفطرية الغبار محل بحث سيأتي إن شاء الله. مثل الرواية الواردة في الباب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وهي معتبرة سليمان بن حفص المروزي. طبعا في بحث دقيق في السند سوف يأتي إن شاء الله، هناك في بحث مفطرية الغبار، لأنه الوارد في السند سليمان بن جعفر المروزي، ما عندنا نحن سليمان بن جعفر، مضافا إلى أكثر من حديث في السند أثاره صاحب المدارك وصار مثارا للبحث بين المحققين. وتعلمون أن المحقق صاحب المدارك من المتشددين في علم الرجال وكيفية إثبات وثاقة الرواة. أيا يكن، الآن فقط مستوى فتوى، أقول معتبرات سليمان بن جعفر، قال سمعته مضمرة
بن حفص،
سليمان بن حفص المروزي، إيه الوارد سليمان بن جعفر في النص. إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، يعني إذا تعمد ذلك فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح. قيل يشهد في كلام المستمسك، كلام مستند السيد الخوئي إلى آخره، هذه الرواية لمحل الكلام، لكن هالرواية فيها بحث طويل. إذا كان المقصود الحديث عن أن دخول الغبار هو من الأكل غير المتعارف، فهذا ما بيناسب، فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب. واضح في التعبير أنه خارج عن الأكل والشرب، خصوصا أن الغبار عادة ما يدخل بواسطة الفم يستنشق، مش بواسطة طل، مش بواسطة ال... بواسطة... بواسطة الأنف، مش بواسطة الفم في العادة. فيصبح له علاقة ببحث آخر من الطريق المتعارف وغير المتعارف، لكن إنصافا لا يصدق على الغبار أنه أكل وشرب. شرب واضح لا يصدق أنه أكل كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس كان ينبغي عدم الاستشهاد بها هنا في هذه الجهة، قد تنفع للاستشهاد في جهة أخرى كما لا يخفى. نعم، في مقابل هذا المعنى يقال، رح أطرح الإشكالية للبحث القادم، يقال إن الواردة في صحيحة محمد بن مسلم، وهي أهم الصحاح في باب مفطرية الأكل والشرب، الوارد الطعام والشراب، والطعام أخص من الأكل، بأن يقال مثلا الطعام ما يتقوت به الإنسان، أو لا أقل ما يتفاعل مع جسم الإنسان. فغير المعتاد يشمله، لكن بشرط أن يكون غير معتاد مما يتفاعل مع جسم الإنسان، يهضمه جسم الإنسان، مو مثل الحجر أو قطعة حديد دخلت وخرجت. وهذا المعنى الموجود في رواية أو صحيحة محمد بن مسلم موجود أيضا في روايات أخرى من قبيل الرواية الخامسة من الباب الثاني، من أبواب وجوب الصوم، وهي رواية محمد بن قيس قال: قال علي عليه السلام: إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر، يعني فلم يفطر بتصير بهالمعنى، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر، عبر بالطعام والشراب هنا. وعلى وزانها أيضا الرواية التاسعة، الرواية الموجودة في الباب التاسع والثلاثين من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الثاني، وهي موثقة مسعدة بن صدقة، على المختار لدينا من توثيق مسعدة على بحث في محله، وهي من الروايات الكافي أيضا والتهذيب عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة. طبعا كونها من روايات التهذيب فيه كلام يحتاج إلى تحقق، يكفينا أنها من روايات الكلين في الكافي، لأن صاحب الوسائل ينقلها عن التهذيب والظاهر أنها غير موجودة في طبعات التهذيب الموجودة لدينا، لكن موجودة في الكافي جزمة. قال إن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها كانت تنبغ للحسن ثم للحسين عليهما السلام لا الباب 39 قلنا هذه الرواية 38 أيضا مسعر من صدق هذا اللي سوى بالالتباس أن عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم قال ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام ليس بطعام واضح ليس مما يتقوت به الإنسان يعني وهذا بتعرف أنت الذباب يتفاعل مع جسم الإنسان يهضمه كما يهضم الجراد كما يهضم السمك كما يهضم ثم ظاهر العبارة ظاهر العبارة إذا كنا والعبارة لو أكلوا شي كيلو ذباب أجلكم الله ها أيضا ليس بطعام ولو شبع منه ليس بطعام ولو ذهب جوعه وعطشه ليس بطعام طيب هذه رواية قوية خصوصا إذا قلنا باعتبار السند كما هو مختارنا وهذه موجودة في الكافي والتهذيب خلافا للرواية السابقة التي لم يعثر عليها في التهذيب من ضمن الروايات أيضا في الباب 25 من هذه الأبواب عن محمد بن مسلم رواية معتبرة سندا عن أبي جعفر عليه السلام في الصائم يكتحل قال لا بأس به ليس بطعام ولا شراب ليس بطعام ولا شراب والكحل قد يدخل إلى الجوف كما هو معلوم عبر المسارب العين ها؟ والاكتحال قد يكون بالإسمنت الحجر المعروف وقد يكون بالعسل فإنه مما يشيع لبعض الأمراض كالرمد وغيره تداوي بالعسل في العيون وكما يقول بعض فقهاءنا السيد الخوي يقول جربناه وكان نافعا للعين طيب فيقال ليس بطعام مش يعني لا يدخل إلى الجوف ليس بطعام يعني ليس مما يتعارف أكله وكذلك الرواية السادسة وهي غير الرواية الأولى رواية ابن أبي يعفور سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل الصائم قال لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل ليس بطعام يؤكل بعد أكثر قد تفسر ليس بطعام يتعارف أكله يعني في العادة لا يؤكل قد يقال نتيجة هذه الروايات إنه لا بد من التفصيل بين المتعارف وغير المتعارف مما يؤكل كيف نجيب على هذه الروايات قد يجاب بجواب بسيط يقال تسالم في مقابلها فنرد علمها إلى أهلها وهذا جواب سهل ها؟ لكن صناعيا كيف يمكن الجواب عليها يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين